أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم السلام. كان حديثنا يدور حول تصحيح أحاديث الكتب الأربعة. قلنا بأن هذه النظرية طرحت منذ الزمن الأخباري أو الفترة الأخبارية من تاريخ الشيعة الإمامية وتاريخ الحوزة، وقلنا أنهم استدلوا بمجموعة من الأدلة على صحة وقطعية كل ما في الكتب الأربعة، وأن أول من طرح هذه النظرية هو الشيخ محمد أمير الأسترابادي في كتابه الفوائد المدنية. طرح مجموعة من الأدلة على ذلك. من هذه الأدلة الاستناد إلى مقدمات هذه الكتب الأربعة، المقدمات التي كتبها مؤلفو هذه الكتب. قال أن في هذه الكتب شهادة من قبل مؤلفيها بأن ما في هذه الكتب من روايات صحيحة، موثوق بصدورها، مقطوع بصدورها عن المعصوم عليه السلام. إذا ثبتت هذه المقدمات أو دلالة هذه المقدمات لهذا في هذا المطلوب، فإننا نطبق قاعدة شهادة العدل الواحد، فإنهم يكون الشيخ الكليني يشهد بصحة روايات هذه صحة روايات هذا الكتاب، فنطبق هذه القاعدة شهادة العدل الواحد، فتكون كل روايات كتاب الكافي، كتاب الملاحظ الفقيه، وكتاب التهذيب والاستبصار تكون روايات قطعية الصدور عن الأئمة عليهم السلام. قد يثبت في كلها، قد يثبت في بعضها. الآن نبدأ بقراءة مقدمات أو المقاطع أو الشواهد من هذه المقدمات، لنبحث هل فعلا يمكن الاستناد إلى هذه المقدمات في دلالتها على المطلوب أو لا، لنطبق تلك القاعدة. في صفحة 270 قال في خطبة الكافي: وقلت الشيخ الكليني ألف الكتاب كتاب الكافي بناء على طلب أحدهم، لم يوضح من هو هذا الأحد الذي طلب منه، يكتب له في المقدمة عندما ألف هذا الكتاب، يقول له: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه، أو عفوا، كتاب كاف يجمع أو يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. إذن هذا المقطع استفيد منه بأنه شهادة من الشيخ الكليني رحمه الله بصحة كل ما في كتبه من روايات، فقال أن أجمع لك كذا وكذا وكذا بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. إذن هو يصف الروايات الموجودة في كتابه بأنها من الآثار الصحيحة عن الصادقين، يعني عن الأئمة عليهم السلام. هذا المقطع وهذه دلالته. هل يمكن الاستناد على هذا المقطع في هذا المدعى أو لا؟ السيد الخوي رحمه الله توقف مع هذا المقطع ثلاثة وقفات، ثم بعد ذلك يذكر الشيخ تعليق أيضا على هذا الأمر. أولا نبدأ بمناقشات السيد الخوي. السيد الخوي قال هذا المقطع لا يمكن أن نستفيد منه صحة كل ما في الكتاب من روايات، حتى هذه العبارة الآثار الصحيحة عن الصادقين لا تدلنا على أن كل ما في كتاب الكافي هي روايات صحيحة. نعم هذا الكتاب فيه روايات صحيحة، لا نقول لا يوجد فيه روايات صحيحة، هو فيه روايات صحيحة، لكنه كل ما فيه صحيح هذا ليس، لا تدل عليه هذا المقطع لا يدل عليه. لا يمكن أن نقول بقول الشيخ الكليني الآثار الصحيحة، يعني أن فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين، هذا شهادة منه بأن الروايات كلها صحيحة. جيد. يقول نستطيع أن نعزز هذا الإشكال بملاحظة، إذا كان الكليني يذهب إلى هذا الرأي فلاحظنا في كتاب الكافي بعض النقولات ليست عن الأئمة عليهم السلام أصلا، يعني هناك منقولات في كتاب الكافي هي ليست أساسا روايات، ونقلها عن بعض الصحابة أو نقلها عن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. هل هذا يعني أن الكلين يشهد أيضا بصحة وحجية هذه المنقولات عن غير أهل البيت عليهم السلام، في حين أنه قال الآثار الصحيحة عن الصادقين؟ مثلا يقول روى هو الكليني في الكتاب الكافي قال ما رواه عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن هشام بن الحكم قال الأشياء لا تدرك إلا بأمرين. هذا القول قول هشام بن الحكم، ليس قولا للإمام الصادق، ليس قولا للإمام الرضا، مع ذلك أورده في كتاب الكافي. هل نستطيع أن نقول لأن الكليني قد أورده في كتاب الكافي فهذا يعني أن هذا يحتج به؟ هذا ليس صحيح. مثلا روى بسنده عن أبي أيوب النحوي قال بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل إلى آخر المقولي. ما ربط هذا الأمر مسألة التشريع؟ لا نذهب إلى حجية قول أبي أيوب النحوي مثلا، هذه يستطرد في بعض الأحيان الشيخ الكليني استطرادات لا ربط لها بمسألة الحجية، كما أنه قد يضع من الروايات التي ليست هي صحيحة وليست هي مقطوعة الصحة عن الأئمة عليهم السلام، إنما غرضه كان جمع مادة روائية مادة علمية في هذا الكتاب، أغلبها روايات عن الأئمة عليهم السلام، فيها روايات صحيحة، ولكن أن تكون كل الروايات الواردة صحيحة بسبب هذا المقطع، هذا المقطع لا يمكن أن يؤدي هذا الغرض. طبعا هنا السيد الخوي ذكر تقريبا ذكر 12 موردا، هذه الموارد كلها ليست عن أهل البيت، ليست روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد من أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا المقطع لا يمكن أن نقول بأن هو شهادة من الكليني بصحة كل ما في كتابه. نعم فيه روايات صحيحة، ولكن فيه روايات غير صحيحة. هذا أولا. مناقشة ثانية التي تدعون لعدم قبول مثل هذا المقطع كشهادة من الكليني على صحة كل ما في كتبه، لاحظنا أن في كتاب الكافي روايات قطعا هي فاقدة للحجية، إما لأنها أسانيدها فيها مشكلة كأن يكون من المرسلات، في الكافي لا أحد يقول الكافي لا يوجد فيه مراسيل، يوجد فيه مراسيل، الكافي يوجد فيه روايات عن مجاهيل وممن اشتهروا بالوضع مثل أبي البختري مشهور بأنه وضع، وقد وردت بعض رواياته في كتاب الكافي. هل يمكن أن نلتزم بأن هذا توثيق من قبل الشيخ الكليني لروايات أبي البختري مثلا، أو لروايات روايات المراسيل، أو لروايات المجاهيل؟ لا يمكن. هذا مشكلة في نفس السند، وقد يكون وقد تكون بعض الروايات ليست صحيحة السند، ولكن لقرائن خارجية الشيخ الكليني اعتمدها، فحصلت له اليقين. هنا يكون اليقين يقين ذاتي ليس يقينا موضوعيا، بمعنى أننا لا نعرف ما هي القرائن التي اعتمدها الكليني لكي يصحح أمثال هذه الروايات. قد تكون هذه الرواية مرسلة أوردها الشيخ الكليني. لماذا أوردها الكليني؟ نقول لأنه قد كانت لديه قرائن على صحة مثل هذه الرواية. جيد. لكن نحن لا نعلم ما هي هذه القرائن.
إذ لعله لو علمنا بهذه القرائن ولو اطلعنا هذه القرائن لم نقتنع بها. هي مقنعة وحجة على الكليني رحمه الله، وليست ولكنها ليست مقنعة وليست حجة لنا على صحة هذه الروايات على سبيل المثال. إذن هذا الإشكال الثاني قائم على أن في كتاب الكافي مجموعة من الروايات التي لا يعتمد عليها بحسب المعايير العلمية. نحتمل أن الشيخ الكليني قد اعتمد عليها لوجود قرائن خارجية قد وصلت إليه. نقول هذه القرائن الخارجية لم تصل إلينا، وحيث لم تصل إلينا لا نستطيع أن نعتمد عليها. الشيخ الكليني ثقة لا نشكك في وثاقته، ولكن نقول لأنه تعلمون أن القرائن مسألة ترتبط بكل شخص، قد هذه القرينة تشكل لي اطمئنانا بصدور الرواية ولا تشكل لأحد لشخص آخر اطمئنانا بالصدور، فهذا ليس تشكيكا في وثاقتي وليس تشكيكا في وثاقتي، وإنما هي مسألة ترتبط بنظام التفكير عند الإنسان ومدى حصول اليقين لديه وسرعة تحصيل اليقين لديه، كما مر علينا في الحلقة الثانية أن هناك عناصر ذاتية وعناصر موضوعية لتحصل اليقين ولتحصيل اليقين. قد نختلف مع الشيخ الكليني في هذه العناصر. إذن هذا إشكال ثاني أيضا يمنعنا من القبول مثل هذه العبارة كشهادة من قبل الكليني لصحة ما في كتبه. جيد. الإشكال الثالث أن في الكتاب الكافي بعض الروايات أو مجموعة من الروايات الشاذة التي لا يعني نعلم بعدم القطع بصدورها أو نقطع بعدم صدورها أو لا أقل نشك في صدورها عن المعصوم عليه السلام. مثلا الشيخ نفس الشيخ الصدوق رحمه الله لم يعتقد بصحة كل ما في كتاب الكافي، وهو قريب من عصر الشيخ الكليني، هو قريب وقطعا لو كانت هناك قرائن على صحة هذه الروايات لوصلت للشيخ الصدوق، مع ذلك الشيخ الصدوق لم يقبل كل روايات الكافي لشذوذها أو لضعف بعض طرقها وغيرها من الأمور، مع أن الشيخ الصدوق من القائلي يعني من الناس الذي يقولون يعني يذهبون إلى صحة تصحيح الأسانيد المبنى الوثوق أو مبنى الوثاقة وثاقة الراوي في قبول الرواية. وكذلك شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد أيضا لم يعتقد بصحة كل ما في كتاب الكافي من روايات. إذن السيد الخو يقول لهذه الإشكالات الثلاثة أنا لا أستطيع أن أقبل هذه العبارة الموجودة في مقدمة كتاب الكافي كشهادة من قبل الشيخ الكليني على صحة كل الروايات، فأطبق على قوله هذا شهادة العدل الواحد فأقوم بعد ذلك باعتبار كل ما في كتاب الكافي لشهادة الشيخ الكليني، وكأن السيد الخو يقول هذه أصلا ليست شهادة من قبل الشيخ الكليني، ولو ثبتت أنها شهادة لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الشهادة، لأننا نعلم بأن الشيخ رحمه الله اعتمد على الاجتهاد في تصحيح الروايات ولم يعتمد على الرواية. الشيخ الفضلي أيضا يذكر إشكالا ثالثا أو ملاحظة رابعة تمنعنا من الأخذ بهذه العبارة كشهادة من قبل الشيخ الكليني. يقول لو كأكملنا يعني هذا عادة علماء الحديث يقتصرون على المقطع الذي قرأناه، الشيخ يقول لو أكملنا قراءة هذه الخطبة أو هذه المقدمة سنجد أن هناك ما يشير أن الشيخ رحمه الله لم يعتقد بصحة كل ما في كتابه من روايات. مثلا يقول في تكملة للخطبة يقول وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت أو بحيث توخيت. نعم فمهما كان فيه من تقصير لم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذا كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا.
يعني هذا التعبير من الشيخ رحمه الله فما كان فيه من التقصير يعني ليس قاطعا بأن كل ما في الكتاب هو مقطوع بصدورها عن لذلك قال أنا أقبل الملاحظات من الآخرين لعلي وإن كنت لم أقصر إن شاء الله ولكن لو حدث قصور في بعض الروايات فإنني أقبل النصيحة. لاحظوا وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير. إذن ليس قاطعا بأن كل ما في الرواية ما في الكتاب من رواية. فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذا كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا. إذن الشيخ هنا من هذه العبارة يستفيد الشيخ الفضلي بأنه لم يكن قاطعا بمثل هذه العبارة، لم يكن قاطعا برواياته. جيد. أيضا إضافة إلى ذلك يعني يمكن أن نقول ملاحظة خامسة، أن الشيخ رحمه الله شيخ الكليني لو كان جازما بأنه حقق كل حقق يعني ما يريده السائل من كتاب جامع صحيح في كل رواياته لصرح بذلك، ولكنه لم نجده مصرحا بذلك، وإنما لم يكن جازما، ثم أنه روى عن بعض المجاهيل والوضاعين، وهذا يعني خصوصا أنه من علماء رجال الشيخ، وهذا يعني أنه اعتمد في كثير من الأحيان على القرائن، يعني اعتمد على القرائن التي يعتقد من خلالها بصحة ما في الكتاب. وإذا دخلنا في نظام القرائن فإنه لا نستطيع أن نجزم بما جزم به، إذ هذه القرائن كما ذكرها السيد الخوي لم تصلنا حتى نقطع بهذه الروايات كما قطع لو كان قاطعا بها. إذن من خلال هذه الملاحظات الأربع أو الخمس لا نستطيع الجزم بأن هذه العبارة التي أو نقول خطبة الشيخ الكليني هي شهادة منه رحمه الله على صحة كل الروايات الواردة في كتابه. إذن كتاب الكافي كغيره من الكتب التي يمكن قبول رواياتها ويمكن أن لا نقبل روايتها، وهذا راجع إلى المبنى. كتاب الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله. عبارة الشيخ الصدوق أكثر صراحة ووضوحا في المطلوب لأنها شهادة منه. لاحظوا يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، لم أسر بسيرة الرواة والمصنفين أنني أورد كل الروايات في هذا الكتاب، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. فإذا هو واضح بأنه يقول هذا الكتاب لم أورد فيه إلا ما أحكم فيه بصحته، بصحة هذه الرواية، وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. إذن واضح الشيخ الصدوق بأنه لا يورد في هذا الكتاب إلا ما كان صحيحا، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذا عبارة واضحة بعد في دلالتها على المطلوب، بأنه لم يورد في هذا الكتاب إلا ما كان صحيحا وما كان حجة بينه وبين ربه. أيضا السيد الخوي رحمه الله انتقد أو لاحظ على الشيخ الصدوق ملاحظة تجعلنا لا نستفيد أو لا يمكن، وإن كان هو قاطع بصحة ما في كتابه ولكن لا يجعلنا نصحح كل هذه الروايات ونعتبر هذه الروايات من قبله أو هذه الخطبة من قبله شهادة بصحة كل الروايات. كيف؟ يقول الشيخ الصدوق كان يمارس الاجتهاد في مسألة تصحيح الرواية وعدم تصحيحها. لاحظوا نحن لا ينفعنا بأن يقوم صاحب الكتاب بتصحيح الروايات وفقا لمنهج اجتهادي. نحن نقول لهذا المؤلف نحن نريدك أن تأتي بالروايات المقطوعة الصدور عن أهل البيت لا التي أنت اجتهدت في إثبات صحتها. تعبير الشيخ الصدوق وإن كان يوحي بأنه يقول لم أورد فيه إلا ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي، ولكن برجوعنا إلى منهج الشيخ الصدوق في قبول الروايات نجد أنه يتبع أستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد القمي. فالشيخ الصدوق يمارس عملية الاجتهاد في مسألة تصحيح الرواية ورد الرواية، وهذا لا ينفعنا في المقام، إذ له اجتهاده ولغيره من المجتهدين اجتهادهم، هو يعني يقوم بجمع القرائن على تصحيح الرواية، أيضا غيره يستطيع أن يجمع القرائن على تصحيح رواية هو ضعفها أو على تضعيف رواية هو صححها. إذن هذا اجتهاد من الصدوق رحمه الله في تصحيح هذه الروايات، ولنا على ذلك شاهد من كتاب الصدوق نفسه في باب صوم التطوع وثوابه، قال: وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد كان لا يصححه ويقول: إن في طريق محمد بن موسى الهمذاني، إن في طريق، نعم، إنه في من طريق، عفوا، إنه من طريق محمد بن موسى الهمذاني، وكان غير ثقة، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ، يعني ابن الوليد، يعني كل ما لم يصححه أستاذي ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. هذا يعني واضح في دلالته على أن الشيخ الصدوق يجتهد، بل هو متبع لا أقل في بعض موارد الروايات وتصحيحها متبع لشيخه ابن الوليد. فكيف يمكن قبول مثل هذا المقطع من روايته من كتابه على أنه شهادة من قبله على صحة ما في كتابه من روايات؟ إذن كتاب الفقيه أيضا هو كسائر الكتب الروائية التي نناقش في أسانيدها، فإن ثبت لنا صحة الرواية أخذنا بها وإلا فلا نأخذ بها. أما كتاب التهذيب للشيخ الصدوق للشيخ الطوسي رحمه الله، أصلا خطبة الطوسي كلها لا تدل، لا يوجد فيها، إذا هذا فيها عبارة قد يستوحى منها تصحيح، فعبارة التهذيب لا يوجد فيها أي شيء يدل على ذلك، بل فيها بعض المقاطع ما يدل على أن نفس الشيخ نعم الطوسي لا يعتقد بصحة كل ما في هذا الكتاب. هنا الشيخ ذكر مقطعا طويلا لا أجد فائدة من قراءته، لابد أن تقرؤونه يعني بعد ذلك وتدققون فيه، هل يوجد في هذا في هذه المقدمة وهذه الخطبة هل يوجد فيها ما يدل على شهادة ولو استيحاء ولو من بعيد؟ أصلا لا يوجد فيها، اقرأوها مرارا لعلكم تجدون قرينة على ذلك. بل قلنا أن فيها ما يوحي بأنه لا يعتقد بصحة كل ما في الكتاب، حيث قال في صفحة 276، نعم، أو أذكر وجه الفساد فيها في هذه الروايات، إما من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها. يعني يقول هذه الروايات التي أريدها إن كان فيها فساد فسأذكر الفساد في إسنادها أو في سندها، وسأذكر لو كانت الطائفة تعمل على خلاف هذه الرواية. إذن هو لا نقول بأنه يشهد، بل هو كأنه يصرح بأن ليس كل ما في هذا الكتاب صحيح الأسناد ثابت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن لا يمكن الركون إلى مثل هذه المقدمة. جيد، الكتاب الأخير وهو كتاب الاستبصار، وكتاب الاستبصار هو عبارة أخرى أو يعني صياغة أخرى لكتاب التهذيب. كتاب الاستبصار حاول أن يعالج فيه تلك الإشكالات المذكورة في كتاب التهذيب. اسم الكتاب هكذا، تهذيب كذا ما وقع فيه من تعارض، يعني ما وقع في كتاب الاستبصار في كتاب التهذيب من تعارض بين الروايات حاولت أن أحلها، بل أزيد من ذلك جرده من بعض كتبه. لذلك يقول، نعم يقول: وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه، فإذا هو قائم على تهذيب كتاب التهذيب. وقال أيضا: ونعم أجري في ذلك على عادتي في كتاب الكبير المذكور. يعني كما أنني بينت بعض الفساد في بعض الروايات، أبين هنا بعض الفساد في روايات أخرى وحل التعارضات بين الروايات التي ذكرتها في كتاب التهذيب. فإذا كان التهذيب لا يدل على، ليست فيه شهادة من قبل الكل من قبل الطوسي على صحة الروايات، فالاستبصار من باب أولى. النتيجة أنه لا يوجد أي قرائن يمكن الاطمئنان إليها والركون عليها لصحة كل الروايات الواردة في كتاب في الكتب الأربعة، في كافي الكليني وفقيه الصدوق واستبصار الطوسي وتهذيبه. إذن نبقى بالتعامل ومع المعايير التي نطبقها على كل هذه الروايات، روايات الكتب الأربعة، فما ثبت لنا صدوره نعتمد عليه، وما لم يثبت لا نعتمد عليه. إلى هنا نكون قد انتهينا من الباب الثامن، وهو باب التصحيحات العامة، والتي تناولنا فيها ثلاث قواعد: قاعدة روايات أصحاب الإجماع، قاعدة تصحيح مراسيل الثلاثة، وقاعدة تصحيح أحاديث الكتب الأربعة. ووجدنا أن في روايات أصحاب الإجماع، كما هو رأي الشيخ المصنف، أن هذه الروايات، عفوا هذه القاعدة، تثبت لنا صحة جزء السند من الشيخ صاحب الإجماع إلى الإمام. أما تصحيح المراسيل الثلاثة فإنها إن كانت هي نفس قاعدة أصحاب الإجماع فيجري عليها ذلك الحكم، وإلا فنحن مع الأدلة، كأن شيخنا لم يجزم، مع الأدلة إن ثبت لنا صحة هذه القاعدة وإلا فلا. أما كتب الأربعة فرواياتها لا نستطيع أن نقطع بصحتها كلها عن المعصومين عليهم السلام. الباب التاسع، وهو في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله. لاحظوا، نحن تحدثنا عن أهلية الراوي للرواية، يعني الراوي الذي يروي الرواية ما هي الشروط التي ينبغي أن يتصف بها. الآن كيف يكون، ما هي الطرق التي يعتمدها الرواة في تحمل الحديث ونقل الحديث؟ نتناول أربع عناصر أو أربع موضوعات: التحمل والأداء، هذان المصطلحان ماذا نقصد بهما، ثم النقل، ما هي طرق النقل، ثم أهلية التحمل وطرق نقل الحديث. هذه أربع موضوعات نتناول. النقطة الأولى: التحمل والأداء. قلنا فيما سبق في أهلية الراوي مسألة التحمل ومسألة الأداء. معنى التحمل هو تلقي الرواية من الراوي، يعني أنا عندما أذهب إلى المسجد الحرام، هذه ظاهرة موجودة إلى الآن في المسجد الحرام في المدينة المنورة وفي المسجد النبوي ومسجد الحرام في مكة والمدينة، نجد أن هناك مجموعة من المحدثين يجلسون على كرسي ويتحلق الطلاب حولهم فيسمع الحديث من هذا الشيخ. تحمل الحديث بالنسبة للطالب، الطالب يتحمل الحديث، يعني يتلقى الحديث ويحمل الحديث، هذا يسمى تحمل الحديث، يعني تلقي الراوي الحديث من تلقي الراوي الحديث من شيخه، يحفظه أو يكتبه ويدونه. إذن التحمل هو تلقي الحديث، سماع الحديث ممن يرويه من الشيخ. الأداء هو إلقاء الحديث، هذا الطالب عندما يسمع مجموعة من الأحاديث ويجيزه أستاذه في النقل، هو يتمثل دور الأستاذ، فيجلس على كرسي ويتحلق حوله طلابه فيلقي أو يؤدي هذه الروايات، بمعنى أنه يلقيها وينقلها إلى غيره. إذن التحمل هو تلقي الحديث، تلقي الحديث، أما الأداء هو إلقاء الحديث. طبعا سبب اختيار قيل تحمل ولم يقل حمل الحديث لأن التحمل فيه نحو من المشقة، نحو من الصعوبة، يحاول أن يحفظ الحديث، يضبط الحديث على الشروط التي ستأتينا لاحقا إن شاء الله. هذا النقطة الأولى، التفريق بين التحمل والأداء وبيان معنى التحمل والأداء. النقل، نقل الحديث، لاحظوا لدينا أمور يعني لابد أن نوضحها كثير لما يقع الخلط فيها. نحن لدينا مصدر التشريع، ما هو مصدر التشريع؟ السنة. السنة ما هي؟ هي قول المعصوم، فعل المعصوم، وتقرير المعصوم. يعني نفس ما قاله النبي، نفس قول النبي، لا الذي يرويه ينقله لي الراوي. الآن بغض النظر عن الراوي، الآن عندما لو كنت في عصر النبي صلى الله عليه وآله فأقوم فأذهب إلى المسجد النبوي فأسمع النبي صلى الله عليه وآله يقول قولا، هذه هي السنة. أو أرى النبي يفعل فعلا، هذه هي السنة. أو أرى النبي يقرر تقريرا معينا، هذا هو التقرير السنة. إذن السنة هو نفس قول النبي وفعله وتقريره، هذه تسمى السنة. أما الحديث هو محكي القول ومحكي الفعل ومحكي التقرير. يعني عندما يأتي الراوي، راوي معين، ويذهب إلى المسجد النبوي ويسمع النبي صلى الله عليه وآله يقول قولا، فيأتيني ويقول لي قال النبي كذا، هذا يسمى حديث لأنه يحدث عن السنة النبوية. أما نفس قول النبي فهو نفس السنة النبوية. إذن فرق بين السنة وبين الحديث. الحديث محكي السنة، الحديث هو الناقل للسنة. خب، نحن باعتبار أننا لسنا في العصر النبوي فلا نستطيع أن نقول بأننا يعني نجزم بالسنة، نسمع السنة. نحن لم نعاصر النبي فلسنا لم نسمع السنة، نحن نسمع الحديث. إذن السنة تنقل من خلال نقل الحديث. إذا تنقل الحديث من خلال يعني تناقل المسلمون الحديث فقد تناقلوا محكي السنة. جيد. هذا النقل للحديث يقوم على ثلاثة أمور: أهلية التحمل، أهلية الأداء، وطرق النقل. يعني لابد أن يكون المتحمل الحديث ذا أهلية معينة، ذا صفات معينة متحققة فيه أو متحققة فيه شروط معينة، وهي التي تحدثنا عنها في أهلية الراوي في صفحة 235. هناك ذكرنا أهلية التحمل وهي العنصر الأول من عناصر نقل الحديث. العنصر الثاني أهلية الأداء. أهلية الأداء وهي التي نتحدث عنها إن شاء الله. إذن نقل الحديث هو إيصال الحديث من راو إلى آخر إلى أن يصل إلى أجيال المسلمين، هذا المراد من نقل الحديث الشريف. النقطة التي يعني نتحدث عنها اليوم هي أهلية التحمل. يعني ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراوي لكي يتحمل الحديث، لكي يكون ذا أهلية في تحمل الرواية، في تحمل الرواية. هناك أهلية الراوي في نقل الرواية، هنا أهلية الراوي في تحمل الرواية. يعني ما هي شروط أن يكون الطالب من طلاب سماع الحديث، ما يسمع الحديث، من طلاب حفظ الحديث، ما هي الشروط؟ ذكرت هنا ثلاثة شروط. الشرط الأول العقل، وقلنا هذا الشرط شرط عقلائي، يعني لابد أن يكون السامع للحديث أن يكون عاقلا، لأن مسألة تحمل الحديث مسؤولية، والمسؤولية يشترط فيها كما قال الشيخ العقل شرعا وقانونا، لابد أن يكون المتحمل للحديث عاقلا، إذ غير العاقل لا يمكن أن يسمع الحديث وينقله لنا كما كان. قد يكون الراوي حال تحمله مجنونا وحال نقله عاقلا، وهذا لا ينفعنا. وقد يكون الراوي حال تحمله عاقلا ولكنه حال الأداء يكون مجنونا، أيضا هذا لا ينفعنا. إذن العقل هذا شرط أساسي. التمييز، يعني الراوي عند سماعه الحديث لابد أن يميز هذا الحديث الذي يسمعه، يعني إذا كان هناك حديثان متشابهان لابد أن يميز أنه سمع الحديث الأول ولم يسمع الثاني، أو الحديث الأول هذا سنده والحديث الثاني هذا، تمييز الحديث عن بعضه البعض. وهذا من الشروط الأساسية، إذ لولا التمييز لا وقع الخلط بين الأحاديث، لعله ينقل حديثا واحد وهو حديثان في الواقع، فإذا لابد أن يكون مميزا للأحاديث ويفرق بين الرواية، رواية الأحاديث التي يريد أن يرويها. العنصر الثالث والشرط الثالث الضبط، وهو نفس العنصر الذي ذكرناه في الأداء، يعني أن يكون ضابطا لألفاظ الحديث، ضابطا لمقاطع الحديث، ناقلا للحديث كما سمعه، إما لفظا أو معنى على خلاف بينهم في النقل بالمعنى، إذا أن يكون ضابطا. هنا لم يذكر شرط ماذا؟ البلوغ، إذ يجوز لغير البالغ أن يتحمل الحديث ولكنه في حال الأداء لابد أن يكون بالغا في تلك الحالة. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث عن طرق نقل الحديث، كيف اعتمد أو ما هي الطرق التي اعتمدها المسلمون في تناقل الأحاديث النبوية وأحاديث المعصومين عليهم السلام. هذا تمام الحديث، والحمد لله رب العالمين.